قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث عبد الله بن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي حا وحدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت، وفي رواية هداب: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال: وحدثنا علي بن خشرم حا وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى: مررت ليلة أسري بي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة: محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالي يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. طبعا هذه الأحاديث أيضا في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم التي سأتولى الكلام عليها إن شاء الله في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع ملك الموت، الذي جرى لموسى مع ملك الموت كما دلت عليه الروايات الصحيحة أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. في الحديث الذي بين أيدينا أن ملك الموت جاء إلى موسى وقال له: أنا ملك الموت. فصكه موسى في وجهه، وأصاب موسى عين ملك الموت، وفقأ عين ملك الموت. فعاد ملك الموت إلى الرب وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت. فأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يعود ثانية إلى موسى عليه السلام، ويأمره بأن يضع يده على متن ثور، وفي بعض الروايات أسود. فإذا وضع يده على متن الموت، على متن الثور، كان له بكل شعرة سنة يزدادها موسى. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن. والتمس موسى صلى الله عليه وسلم من ملك الموت أن يمهله حتى يدنو إلى الأرض المقدسة، فدنا من الأرض المقدسة، وقبض ملك الموت روح موسى صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه طلب أن يدنو إلى الأرض المقدسة، ولما دنا من الأرض المقدسة شمه ملك الموت شمه فقبض روحه وصار لا يأتي بعد ذلك إلا خفية، بمعنى أن ملك الموت كان يأتي إلى الناس عيانا. ولما جرت هذه القصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ملك الموت وموسى، صار ملك الموت يأتي سرا ولا يراه بنو آدم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأنا أريد أولا أن أذكر بأن الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن ما رواه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي البخاري صاحب الكتاب المسند الصحيح تلقاه الناس بالقبول، وقالوا عن هذا الكتاب أنه أصح كلام بعد كلام الله تعالى. يضاف إليه كتاب آخر وهو كتاب مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهذا الكتاب هو الذي بأيدينا ويسمى صحيح الإمام مسلم. اتفقت الأمة على أن صح كتاب ما روى البخاري ما روى مسلم، واتفق أهل المشرق والمغرب. علماء المشرق يقولون البخاري مقدم على مسلم، علماء المغرب وقد ازدهر العلم في المغرب بعد أن خبى في المشرق، وبعد أن تباطأ أهل المشرق ودخلوا في الحروب وتنازعوا في الولايات وأصبحوا في العصبيات، هذا قيسي وهذا تيمي وهذا يريد الوزارة وهذا يريد الملك وهذا يريد رئاسة الجيش والجند، وتوانوا عن الإبلاغ والتبليغ، صار العلم في المغرب، بلاد المغرب، الجزائر، بلاد الأندلس، قامت هناك حضارات عظيمة. اذهب إلى الأندلس وانظر ماذا وقع وماذا فعل المسلمون في تلك الديار في بلاد الأندلس حتى قامت الصليبية السوداء الحمراء على المسلمين واغتصبت الملك واغتصبت البلاد من ملوك بني أمية، لأن ملوك بني أمية تنازعوا فذهب عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس وفتح هناك البلاد وعم الخير وازدهر الإسلام وانتشى، حتى عادوا بعد ذلك إلى الفسوق والفجور فسلط الله تعالى عليهم من لا يعرفه، وغير الله تعالى عليهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي يريد أن أقول أهل المغرب اختلفوا، قالوا لا، رواية مسلم مقدمة على صحيح البخاري، والصحيح أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يلي كلام الله في الصحة، أن من فرد به البخاري مقدم على ما انفرد به مسلم، أن من فرد به مسلم صحيح. فهذا الحديث قصة موسى عليه السلام رواها البخاري ومسلم، فإذا الحديث صحيح. ثانيا، قد يجول في رأيك وخلدك بأن موسى كيف يصرع ملك الموت، وملك الموت خلق من نور، وكيف يرى موسى ملك الموت حتى يلطم ملك الموت أو يصفع ملك الموت في عينه ويفقى عين ملك الموت؟ الجواب إنما إن الملائكة خلقهم الله من نور، وهيأ الله لهم التشكل،
والتغير. وخلق الله بني الجان من نار السموم، وهيأ الله تعالى لبني الجان أيضا التشكل والتغير. وخلق الله آدم من تراب، ولم يهيئ الله تعالى لآدم ولا لبني آدم أن يتغيروا أو يتشكلوا. هذا أمر مجمع عليه، لم تتناطح فيه عنزان ولم يختلف فيه اثنان، أن الملك يتغير وأن الملك يتشكل. الملك يأتي في الحديث الصحيح بعد مضي النطفة، بعدما يمضي عليها 40 يوم يأتي الملك في الحديث الصحيح ويأخذ النطفة ويقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله تعالى مخلقة، أمر الملك بأن يكتب الرزق والأجل والعمل وشقيا أو سعيد. هل تشعر الأم بأن الملك قبض أخذ النطفة أخذ المضغة؟ والله لا تشعر ولا تدري. ودخول الملك ليس كدخولي ودخولك، فإن الطبيب لو أجرى عملية وشق البطن ونسي خرقة شاش وبعد ذلك التأم الجرح وخاطه، لا بد أن تشعر الأم بذلك ولا بد أن تمرض. لكن ملك الموت، لكن الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم عليه لعائن الله، ومع ذلك نحن لا نشعر ولا ندري ولا نعلم، فكيف بملائكة الله؟ لنا حفظة يحفظوننا من أمر الله، ملائكة ينزلون العصر وينزلون في الصبح يحفظوننا ويكتبون علينا أعمالنا وهم ملازمون لنا. الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب الحسنات وكاتب السيئات يكتبان على العبد ما يجري منه. بالله عليك، هل رأيته يوما ما وقد بلغت 50 من العمر، 70 من العمر، 100 من العمر، أو سمعت حركته أو كلامه أو صرير قلمي؟ لا والله ما تعلم ذلك ولا تدري. وكم مرة ينزل جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نزل على النبي مرتين وهو على هيئته وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها. نزل جبريل والنبي بغار حراء ومعه 600 جناح سد الأفق. مرة ثانية رآه أيضا بمكة وهو على هذا الحال. المرة الثالثة رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغ سدرة المنتهى. فالملك يراه رسول الله، رآه رسول الله، رسول الله. الملك يتشكل ويتغير. إذن لا يختلجن في نفسك أمر كيف وكيف وما إلى ذلك. تصور الملك ملك الموت وأتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم بصفة إنسان وهو ليس على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، فلما دنا من موسى صلى الله عليه وسلم وقال لموسى صلى الله عليه وسلم أرسلت أنا ملك الموت، أرسلني الله تعالى إليك لأقبض روحك. والله لو جاني أنا وأنت يقظة وقال لي أنا ملك الموت لا أكتفي بصفعة، وإنما أدعو جميع أهل الحي أن يصفعوا حتى لا يعود مرة أخرى. فهل غريب أن موسى صفع صلى الله عليه وسلم؟ وقد تكلم العلماء على هذه الصفعة، لما ضربه موسى؟ وهل فقى عينه حقيقة أم لا؟ من أهل العلم من قال إن موسى عليه الصلاة والسلام صفع ملك الموت لأن الله أذن له أن يلطمه، وهذا بعيد. ومن أهل العلم من قال إن المعنى أن موسى لطمه، يعني وقع جدال بين موسى وبين ملك الموت وغلب موسى ملك الموت، وهذا أيضا بعيد ليس صحيحا، لأن ملك الموت أتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم لا ليحاج موسى ولا ليجادل موسى، وإنما قال أنا ملك الموت أرسلني الله إليك. عند ذلك صفع موسى ملك الموت. فإذا الصفعة حقيقية. لما صفعه؟ أطال الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وكتاب فتح الباري من أعظم شروح الحديث ومن أجل شروح الإمام البخاري، أطال النفس وأطال الكلام. وقد قال العلماء في شان فتح الباري يصفون هذا الكتاب الجليل العظيم الذي جمع فأوعى ويشبهونه بحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. المعنى من كان يهاجر من مكة ويأتي إلى المدينة بعدما فتح الله تعالى مكة، لا ينتقل إنسان من مكة إلى المدينة باسم أنه مهاجر. فأخذ العلماء هذه المقالة وقالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يوجد شارح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفى بشرحه ويعتمد عليه بعد الفتح، فتح الباري للإمام البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر إن موسى لطمة، لأن الله وملك الموت كان يأتي عيانا يراه المرء، وخص الله تعالى أنبياء بخصيصة، النبي والرسول لا يموت حتى يأتي إليه الملك ويخيره، أتريد البقاء أم تريد الموت؟ وآخر الأنبياء وأجلهم وأفضلهم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض وتخلف عن الصلاة أياما وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصار أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام مريض لا يقوى على الخروج، لما دنت منه الوفاة أتى ملك الموت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيره بين البقاء أو الموت، فاختار الرفيق الأعلى وقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. إذن هذه قاعدة، أنبياء الله رسل الله الذين كرمهم الله تعالى بالاصطفاء بالاجتباء بالاختيار يخيرهم، أتريد البقاء في الدنيا أم أنك تموت تنتقل إلينا؟ النقل إلى الله لا بد منها، البقاء على وجه الأرض والاستمرارية محال. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. البقاء والدوام لله وحده لا إله إلا هو، لأنه جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة لا بد أن تدع هذه الحياة. ولذا يقول القائل كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد أن يحمل على الأعناق ولا بد أن يوارى في الأرض ولا بد أن يهال عليه التراب أو تأكله السباع أو تأكله الحيتان، لا بقاء لأحد، وإنما البقاء المطلق للذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى ومات وأحيا لا إله إلا هو. موسى جاءه الملك، وما قام الملك بالأمر الذي يقوم به للأنبياء التخيير، أتى إليه وقال أنا أرسلت إليك لتموت. موسى عليه الصلاة والسلام كان مشهورا معروفا، وفي سيرة موسى صلى الله عليه وسلم أن به حدة، ما كان منه إلا أن صفع الملك رضي الله صلى الله عليه وسلم وفق عين الملك. أنت علمت قبل قليل أن الملك مخلوق من نور، وأن الملك يتشكل، يأتي جبريل تارة بصورة رجل يسمى دحية الكلب، وتارة يأتي بصورة صفة رجل آخر كما ذكر لنا أمير المؤمنين عمر، بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وسأل النبي الأسئلة التي المعلومة وانصرف. قال عمر فلبثت مليا، فقال النبي يا عمر أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الملك الجن، إذا تصور الجني بصورة إنسان ورأيته في وسعك أن تقبضه وتربطه كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي في هذا المحراب فأتى الشيطان إليه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، فهم النبي بأن يقبض الشيطان لعنة الله تعالى عليه لأنه تصور على غير الصورة التي خلقه الله عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، ولكن ذكرت قولة نبي الله سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان، وإلا لربطه بسارية من سوار المسجد. ويقول النبي حتى يلعب به صبيان المدينة. لما؟ لأنه تغير عن الوضع والخلقة والحالة التي خلقه الله عليه. أزيدك، الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أمر زكاة الفطر لأبي هريرة، جمعت الأموال التمور، وإذا بالشيطان أتى يسرق يأخذ من أموال من زكاة الفطر، جاء على صورة رجل، فلما رأى أبو هريرة الرجل قبضه، أنت سارق لا بد أن أذهب بك إلى رسول الله. اعتذر له، أنا رجل كبير وفقير وذو عيال وما إلى ذلك، فرق له قلب أبي هريرة وتركه في الليلة الأولى. فلما أصبح الصباح أتى أبو هريرة إلى سيد الخلق، وإذا بسيد الخلق يبادر أبا هريرة، ماذا صنع أسيرك البارحة الذي أسرته؟ ماذا حصل؟ قال يا رسول الله اعتذر وقال تركته. قال كذبك وسيعود. فلما كانت الليلة الثانية عاد أيضا وقبضه أبو هريرة واعتذر، تركه أبو هريرة. الليلة الثالثة عاد، ولما هم بالسرقة قبض عليه أبو هريرة، قال له اليوم لا بد أن آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان لأبي هريرة، أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، يعلم أنه رجل، قال له دعني وأنا أعلمك دعاء. أبو هريرة طالب علم، أبو هريرة لازم النبي على ملء بطنه، أبو هريرة ليس بفلاح ولا زراع ولا تاجر ولا صانع ولا عامل، وإنما كان يلازم النبي على ملء بطنه، وحفظ لنا هذه الأحاديث، والله جل وعلا قيده ليكون راوية لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذا وجد مزعة لبن، إذا وجد لبن أهيل عليه ماء، جلس ويحفظ عن سيد الخلق، ودعا له سيد الخلق فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه. جاءه الشيطان من هذا الباب، قال له دعني وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. أبو هريرة ليس كحالي وحال كثير من الناس، لا نريد إلا الدرهم والدينار، ولا نريد إلا المال، ولا نريد إلا عرض الدنيا، والله ما نبالي بالعلم ولا بطلب العلم، ولا نبالي بأن نتعلم لنعبد الله جل وعلا على بصيرة، نعبد الله الذي خلقنا وكلفنا وأمرنا ونهانا وهو القادر على أن يقبض أرواحنا. يا خيامر يقول صلي، يقول صم، يقول زكي، يقول لا تنظر لا تفعل، لكن ما أبالي. وهو المنتقم الجبار الذي يقوى على أن يبعث على المر مرض يهلكه. الله جل وعلا يبعث عليه سرطان، حمى شوكية، شلل، لأنه عصى ولأنه ما اتبع هداه. لكن العبد يفتح الله تعالى له باب التوبة عله يعود، عله يرعوي، عله ينزجر، عله يقوم بالأمر يمتعد. أبو هريرة رضي الله تعالى عن طالب علم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين نقلوا عن رسول الله هذا الدين وبلغوه هذه المعمورة التي ترى هذا الكوكب الأرضي، بلغ هذا القرآن وبلغ هذه الرسالة إلى هذه المعمورة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نقلوا عن رسول الله وبلغوا، لأن النبي قال لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ذهبوا إلى القسطنطينية، ذهبوا إلى الهند، ذهبوا إلى السن، ذهبوا إلى إفريقيا، ذهبوا إلى الأقطار، يبلغون ماذا؟ يعلمون ماذا؟ اللغة العربية؟ لا، يبلغون كلام الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة لما سمع هذه الجملة العظيمة: دعني وأنا أعلمك دعاء إذا قلته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. قال له: ابشر، أنا أطلقك وهات الدعاء ولا يهمك. علمه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، بيده بأمره قامت السماوات والأرض، هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها ومن فيها، هذه الرمال، هذه البحار، هذه الأشجار، هذه الأوراق، هؤلاء الأناسي، الجن، كل ذلك قائم بأمر الله تعالى لا إله إلا هو. ولذا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أنت تلجأ إليه. أنت إذا قرأت هذا الذكر، هذه الآية، هذا الدعاء، بمعنى دخلت عليه. فمن دخل على من لا تأخذه سنة ولا نوم، أيهمله؟ أيدعه؟ أيتركه؟ كلا والله. أخذ الدعاء أبو هريرة وأتى إلى رسول الله صباحا، فقال النبي لأبي هريرة: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كيت وكيت وعلمني الدعاء وأخذته. ولذا يقول العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الحكمة، على أن العلم، على أن الخير يؤخذ ولو من الشيطان ما دام قد قال حقا وصوابا. فقال النبي لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان. إذن الشيطان يتمثل، أنت لو رأيت شيطانا، رأيت جنيا وهو على وضع ليس على وضعه، الجني لو كان على صورة أجلكم الله، كلب أسود، حمار، على أي صورة وقبضته يجري عليه ما يجري على بقية الدواب، ولكن عندما يكون على حالته التي خلقه الله تعالى عليها وهو على شكل نار، لا يتأتى لك ولا يتأتى لي أن نفعل به شيء. وهو يرانا كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. أردت بهذا أن نعلم أن الملك ملك الموت، عندما تغير عن حاله ووضعه تأتى لموسى أن يصفعه، وما صفعه موسى عليه الصلاة والسلام إلا لأن ملك الموت عندما جاء إليه، إنما أتى إليه قبل أن يؤمر بأن يخير، أن يخير، فلم يخيره: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك الأبعد. ولذا حق لموسى أن يضرب، وضرب موسى صلى الله عليه وسلم، ومضى الأمر كما تسمع. في هذا الحديث؟ قال: فعاد الملك إلى ربه جل وعلا فرد الله إليه عينه، وقال قال الرب جل وعلا لموسى للملك: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي يا ربي. ثم ما ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من جزيرة العرب، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، وما دخل جامعة ولا كلية ولا تعلم، لا في كتاب ولا في مدرسة ولا في بيت المدارس، وإنما هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تعالى يوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، خرج وهو صغير، عمره لا يزيد على 12 عام، مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، فلما بلغ بصرى قريب من الأردن رجع. قال له يهودي يسمى بحيرة الراهب: هذا ابن أخيك عد به، لا يراه اليهود، فلو رأوه اليهود لفعلوا به ما فعلوا. فرجع به أبو طالب. كبر، تزوج خديجة. قبل أن يتزوج خديجة أرادت أن تختبره، أعطته تجارة، وبعثت معه غلامها ميسر، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قريب من 25 عام. قالت للغلام ميسرة: ارقبه، انظر إلى حاله. صار ميسرة يرصد حالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرأى منه العجب العجاب. عاد وأخبر خديجة، وكان ذلك من أسباب خطبتها هي لرسول الله، وتزوجها النبي وله من العمر 25 عام، ولها من العمر 50 عام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ميسر معه، لو أن ميسر رأى رسول الله ذهب إلى راهب، ذهب إلى نصراني، ذهب ليتعلم، وما ذهب إلا ليبيع واشتري، وباع واشترى أياما، وعاد بتجارة خديجة إلى مكة، ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد العرب إلى سنة 8 من الهجرة، عندما وقعت غزوة تبوك، وذهب النبي إلى تبوك، ووصل إلى تبوك، ولم يخرج إلى بلاد الروم صلى الله عليه وسلم، ما خرج، وإنما الأمر الذي أتى به أمر حقيقي من قبل الرب تبارك وتعالى. لكن ادعوا لي العلماء، وادعوا لي حملة الأقلام، وادعوا للفلاسفة، وادعوا لي، وادعوا وادعوا من شئت، والله لا يبلغون في علمهم نقطة نقطة من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بحر النبي عليه الصلاة والسلام محيط ومحيطات من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الذين درسوا وتعلموا العلم، قال الله تعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنبياء الله ورسل الله إن تعلم علمهم الله ما علمهم، قال الله تعالى في شأنهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا قال الله جل وعلا. وأريد بهذا الكلام أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من بلاد العرب، وما رأى قبر موسى عندما ذهب وهو صغير، أو ذهب مع غلام ميسرة، فمتى رأى النبي القبر، وكيف يصف النبي القبر؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، تحت الكثيب الأحمر. متى وقعت الرؤيا؟ أولا الوقع الرؤيا لا يلزم أن تقع، لأنه معلم من قبل الله، معلم من قبل الله، فإذا كان الله وصف له أمر لا بد أن يقع الأمر كما علم من قبل الرب بدليل أنه لما أسري به ورجع وأخبر قريشا بأن أسري به صلى الله عليه وسلم تعجب، يسافر إلى بيت المقدس في ليلة ويرجع، هذا أمر عجيب غريب، هاتوا تعالوا اجتمعوا اتمروا انظروا إلى ما يقول محمد، هاتوا أبا بكر، يا أبا بكر أنت دائما تصدق محمد، اسمع ما يقول، إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال إنه ذهب وعرج إلى السماء أنا صدقته، مع أن النبي عرج به، لكن النبي في تلك الليلة اليوم ذلك اليوم ما أخبر قريش. حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعطيهم طعمة طعمة شيئا فشيء. قال أبو بكر: أنا أسأل محمد، محمد لم يذهب إلى بيت المقدس، صف لنا يا رسول الله بيت المقدس. توقف النبي قليلا، رفع الله تعالى له بيت المقدس، فصار ينظر إليه وصار يصف للناس الوصف البليغ العظيم الجليل، ومع ذلك ما آمنوا برسول الله. قال لهم: أنا مررت في هذه الليلة على جماعة على إبل تأتي إلى مكة، ستصل في الوقت الفلاني، وصفة هذه الإبل كذا وكذا، وجاءت الإبل على وفق الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لو أن الله وصف له القبر هنا وقال النبي إن القبر هنا صدقنا رسول الله ولا نرتاب ولا نتردد ولا نتوقف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الإسراء والمعراج وجاءه جبريل بالبراق وركب على البراق من بيت المقدس، دل على ذلك القرآن، ونحن مؤمنون بالقرآن، مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله. والله لو تكلم من تكلم وقال من قال بعدما ثبت في هذا الكتاب العزيز وثبت في هذه السنة المطهرة، لا نبالي بقول فيلسوف ولا بقول عاقل ولا منطقي ولا علماني ولا صاحب رأي، كل الآراء كاسدة إلا كلام الله وكلام رسول الله. أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى البراق، ومر على موسى وهو في قبره يصلي، الرسول رأى القبر، جمع الله تعالى له أرواح الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، ربط البراق على باب المسجد، هيأ الله تعالى له أنه عرج به أتي بالمعراج ورقى وصعد هو وجبريل، مر على السماء الأولى والثانية والثالثة، وأخبرنا بأنه رأى إدريس وأنه رأى آدم ورأى إبراهيم ورأى موسى ورأى عيسى، رأى موسى ورأى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى هيأ له هذه الرحلة وهيأ له هذا الأمر، فرآهم، رأى إبراهيم عند البيت المعمور، مستند على البيت المعمور، رأى آدم، رأى وحدثنا النبي بذلك. فهذه أشياء هيئها الله تعالى له، وهي معجزات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نقول ما علمنا السلف وما علمنا الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول رأى القبر، ولو أنه صلى الله عليه وسلم كان هناك ووصف وقال: القبر هذا قبر إبراهيم عليه السلام. بعض الملاحدة من قديم والإلحاد مستمر، والإنكار على الله والرسول ليس وليد اليوم، والعلمانيين والعقلانيين وأصحاب الآراء والأهواء موجودون من ذلك الوقت. والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الصراع قائم موجود من القدم. الصراع بين الحق والباطل، ولكن الغلبة للحق والباطل زاهق، كما قال الله تعالى: بعض الملاحدة بعض العقلانيين أصحاب الآراء كيف موسى يصفع وكيف يقع وكيف يحصل كذا، وهذا أمر لا يتصور، وهذا أمر لا يعقل، وهذا 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 وما إلى ذلك. وإذا قال له اليوم عالم من علماء الطب أو من علماء الأجنة، لو قال له: أنا رأيت الشريان الأيمن من دماغك البعيد ينزف، حالا يستسلم ويسلم ويؤمن. عالم طبيب يقول شريان دماغي الأيمن والأيسر ينزف، هيا بيعوا العقار وبيعوا الأرض وذهبوا بي إلى أمريكا إلى كذا حتى يعالج الشريان الأيمن والأصفر والأخضر والأحمر. يؤمنون بهذه الأشياء، ولكن لا يؤمنون بما قال الله وقال رسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي للمسلم، ينبغي للمؤمن أن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله، ويعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قول فإن القول الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لأن الله يقول في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتم ويستر ولا يتكلم إلا بهواه لما ذكر لنا سورة عبس وتولى، فإنه صلى الله عليه وسلم عاتبه الله وذكر النبي هذا العتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. خلاصة الكلام: جاء عبد الله بن أم مكتوم أعمى إلى مجلس النبي، وعند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من صناديد قريش، ظن النبي أنه إذا تكلم معهما يدخلان في الإسلام، فلما جاء ابن أم مكتوم كره النبي مجيئه لا تفوت الفرصة حتى يبلغ القوم. علم الله ذلك، عاتب الله نبيه على ذلك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أنت عنه تلهى. إذن الرسول ما يكتم شيء ولا يأتي بشيء من عندياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين الملك ففقها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. وكلنا لا نريد الموت، من الذي يريد الموت؟ لا أحد يريد الموت. وليس غريبا من موسى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يكره، وبعد ذلك عندما استقر له الأمر وعلم يقينا أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، عند ذلك قال: هيا الآن. فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد يا موسى؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ما موقف كليم الله عندما تيقن بأن هذا الملك مرسل من عند الله يريد أن يعجل صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الله؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يلقون الله في الرفيق الأعلى، في النعيم الوارف، في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء أنبياء الله ورسول الله، ونحن علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام درس، هذا الدرس أن العبد المؤمن إذا حضره الموت وجاء إليه الملك كشف عنه الحجاب ورأى ما عد الله له عنده من النعيم الوارف النعيم المقيم الذي لا تساوي الحياة الدنيا فتيل ولا نقير مقابل ذلك النعيم عند الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما ماذا بعد ذلك؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة. وفي هذا دليل على أن المرء يرغب أن يموت في موضع مقدس وفي أرض مقدسة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ما هو السبب؟ السبب أنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا تكريم وكرامة لهذه المدينة الطيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة ألا يكون مشركا، ألا يكون منافقا، فإنه إذا كان مشركا أو منافقا والله لا ينفعه شيء. مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، غسل، كفنه النبي في قميصه، بصق النبي في فمه، صلى النبي عليه، ذهب النبي إلى قبره وراه في قبره، دعا الله له، أنكر عمر على رسول الله تصلي عليه وقد نافق، قال يا عمر دعني لأستغفرن له ما لهم ما لم أنه عنه ما نهاه الله. بعد ذلك قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مجرد الموت بالمدينة أو داخل الكعبة والله ما يجدي، إلا إذا عمل المرء العمل الصالح، إلا إذا كان على عقيدة، إلا إذا كان على توحيد، إلا إذا كان عالما لمعنى لا إله إلا الله، عاملا لمقتضاها. وأما يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا يصوم وفيه لهوي وبعدي وغفلتي عن الله تعالى، ويقول مت في المدينة، هيا من يموت داخل الكعبة، والله لا ينفعه شيء، والله المستعان. وعمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان يدعو ربه ويقول: يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه. طلب الموت في البقعة الطيبة، لا مانع من ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سماها الله تلك البقعة، سماها الله أرض مقدسة مباركة طيبة، فالموت هنالك. لكن شريطة التقوى، الصلاح، العمل الصالح، لا إله إلا الله، العلم بمعناها، العمل بمقتضاها. لا إله إلا الله لها 7 شروط: علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. 7 شروط: علم لمعناها، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. إن توافرت هذه 7 شروط كان المرء ممن قال لا إله إلا الله، وممن حرم الله تعالى عليه النار، يعني الخلود، لأن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، لا يدخلها ولا يدوم فيها، أو يدخلها ولا يدوم فيها بشرط، هذا الشرط. وأما إذا قالها وهو لا يعلم معناها ونقض 7 شروط التي ذكرت لك، فيا ويلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر في فضل موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث يتضمن قصة. القصة: جاء رجل يهودي بسلعة يبيعها في المدينة، واليهود كانوا يقطنون المدينة، وهذا أمر معلوم، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، بل ربما أن اليهود جاءوا قبل، لأنهم قرأوا في التوراة والإنجيل، قرأوا في التوراة
الموضع الذي يبعث فيه نبي آخر الزمان. فأتوا إلى هذه الديار، أقاموا بخيبر، أقاموا بتيماء، أقاموا بالمدينة، يتحينون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود سبقوا العرب، والعرب الذين استقروا بها وجاءوا وأدركوا اليهود هنا الأوس والخزرج، الذين صاروا من بعد يسمون الأنصار. الأنصار عبارة عن الأوس والخزرج، قبيلتان معلومتان. لما انفجر سد مأرب خرجوا، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من أتى إلى المدينة. الذين ذهبوا إلى العراق غساسنة أو مناذرة، الذين ذهبوا إلى الشام غساسنة، الذين جاءوا واستقروا بالمدينة هؤلاء أوس وخزرج، تعايشوا مع اليهود بعد الإسلام. لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى والبيعة الثانية في العقبة، بايع بعض الأوس والخزرج، سماهم النبي وعطاهم هذا اللقب أنصار. الأنصار الأوس والخزرج. اليهود لعنة الله تعالى عليهم أجلاهم رسول الله، أجلى بني النضير بني قينقاع أولا، ثم أجلى بني النضير ثانيا، ثالثا قتل بني قريظة من على آخرهم، وحفرت حفر في سوق المدينة ودفن اليهود بها، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة. هذه قصة اليهود. يهودي جاء بسلعة يبيع، فقال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، وفي قصة أخرى أنه سمعه أبو بكر، فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ أين أنت يا يهودي الأبعد؟ تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر والرسول سيد البشر وسيد ولد آدم ولا فخر موجود؟ موسى لا يفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم من أبنائنا ومن بني جلدتنا من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مسلم ويدعي أنه مسلم. وهذا الصحابي لهذه الكلمة والذي اصطفى موسى على البشر لطم اليهودي: لا يحق لك أن تقول هذه الكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. يا لله للإسلام والمسلمين، يا لله للإسلام والمسلمين. إن البعض منا يسمع ولده ويسمع زوجه وابنته ويسمع زميله ورفيقه يشتم رسول الله ويلعن رسول الله ساكت ولا ينبس ببنت شفاه. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة يقول: إن من سب النبي أو سب القرآن أو سب الله هذا على الدولة الإسلامية أن تأتي به وتقطع رأسه حالا، ولا يقال له تب وارجع إلى الله. هذا في عرفهم يسمى زنديق، يبطن الكفر في قلبه وظهر الكفر على فلتات لسانه. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أهذا موجود في أقطارنا الإسلامية أو غير موجود؟ موجود وموجود وموجود. وإذا عوتب المرء قال: أنا أضحك وأنا أمزح وأنا أريد أن يتفرفش الناس وأنا أريد أن بدل أن نبقى هكذا جامدين يضحكون. ما استطاع أن يسب واليا ولا حاكما ولا جنديا، ولا يستطيع أن يتكلم على أصغر موظف، ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفة، لأنه يعلم إن تكلم على سلطان أو على والي أو على وزير أو على رئيس أو على خفير يعلم مآله وأنت تعلم مآله. ولكن يشتم رسول الله ويشتم الإسلام ويشتم الملة ويشتم النبي، والله ما أفعل هذا، والله لو ينزل ربك ويعيش بين أوساطنا ويزعم أنه مسلم ونحن ندعي أنه مسلم. الإسلام ليس باللسان، الإسلام والإيمان ليس بالقول فقط، الإسلام قول باللسان وعمل بالأركان. فإن المرأة إن تكلم بكلمة صغيرة نقلته من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.